هذه الصفات وهذه الأسماء دل عليها العقل كما دل عليه الشرع.
سمن الضار لأنهم ينظرون في الأدلة بعقولهم ولا يعتمدون على الشرع. نعم، اتفقوا على إثبات هذه الأسماء وهذه الصفات لله. نعم، وأنا ثابتة بالعقل كما أثبتها الشرع. نعم.
وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل
كل السمع والبصر وكل ثبت بالعقل. نعم.
بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل.
هذه الصفات، صفة المحبة والغضب والرضا، أيضا تثبت بالعقل. نعم.
وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
عبد العزيز المكي أبو معروف الكناني، شافعي، له مناظرة مع الجهمية. نعم.
وعبد الله بن سعيد بن كلاب،
عبد الله بن سعيد بن كلاب قطان، ومذهب وسط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة، وهو الذي تابعه أبو الحسن الأشعري. والحسن الأشعري كان معتزليا ثم تحول فصار أشعريا، وهو مذهب سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، يثبتون يثبت الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية مثل الغضب والمحبة والرضا والاستواء، ينفونها، يقول لا تحل الحوادث بذات الرب. ثم تحول أبو الحسن الأشعري إلى مذهب السنة وبقيت عليه أشياء، فله أطوار أبو الحسن الأشعري. أول كان معتزليا ثم تحول فصار أشعريا يتابع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تحول فصار من أهل السنة، لكن بقت عليه بعض الأشياء اليسيرة التي خفيت عليه. قال أنه بقي في الاعتزال 40 سنة أو كذا، وأنه جاء وخطب في الجامع وقال إني راجع عما كنت أعتقده من الاعتزاليات ومنخلع عنها، كما أخلع هذا القميص، خلع قميصا كان عليه. نعم. مقالة الأشعريين، لا، من أحسن ما كتب، آخر ما كتب الإبالة في وصول الديانة، ذاك مقالة الإسلاميين. نعم، يذكر الملاهب وأدلتهم وأقوالهم عموما، وذكر في مقالة، نعم، ذكر أنه فإن قيل فما فبشروا الذي تعتقدونه، فنقول نحن، يقول نحن نثبت الكتاب والسنة، ونحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلى آخره، نقل عن الشيخ الإسلام رحمه الله. لا، في الشيء السيرة بقيت عليه، خفي عليه بسبب طول مدة فيه، هناك الشيء السيرة بقيت عليه. نعم.
لماذا لا يعدل اسمه؟
ها؟
أبو الحسن الأشعري.
إيه، هو رجع عن مذهب السنة. إيه، رجع إلى السنة، لكن أتباعه بقوا على مذهب السابق. نعم.
بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل.
نعم، الرؤية كذلك تثبت بالعقل، العلو يثبت بالعقل، والرؤية تثبت بالعقل، يعني رؤية الله تدرك بالعقل وبالشرع. نعم.
لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته.
نعم.
ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته.
هذا دليل العقلية اللي يثبت الرؤية. القول الدليل الأول كل موجود تمكن رؤيته، والدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. كل موجود لا بد أن يرى. طيب لماذا لم يرى الله؟ لم يرى الله في الدنيا لعجز القوة الباصرة، ما يستطيع الناس الثبات لرؤية الله في الدنيا، لا لخفاء فيه، فالله تعالى أظهر من كل شيء. ولهذا لما سأل موسى الرؤيا قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله لن تراني، ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف مكان فسوف تراني. فتجلى الله للجبل فاندك الجبل وانساخ، ما ثبت، وخر موسى صاعقا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه متى إليه بصره من خلقه. لكن في يوم القيامة ينشر الله المؤمنين تنشئة قوية فيثبتون لرؤية الله، لكن الآن في الدنيا ما يستطيع. فإذا كله موجود تمكن رؤيته. ما يمكن لو قيل إن هناك شيء موجود ولا يمكن رؤيته لا قال ما هو صحيح. والطريق الدليل الثاني كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. إذا ثبتت الرؤية بالعقل. نعم لا أنا أريد لا تكثر الأسئلة عشان نكمل هذه القاعدة لأنها طويلة ولا نريد أن نطيل فيها. نعم قد تكون الفائدة أحسن في الكلام المقاطعة المقاطعة لأن اللي يستمعون أيضا كذلك يشق عليهم ولا يفهمون السؤال. نعم تكون بعد ذلك. نعم
وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث.
الموجود الواجب القديم هذا وجود الله والممكن المحدث هذا وجود المخلوق. هذا الكلام يقسمون الموجود إلى موجودين وجود واجب هذا وجود الله ووجود الممكن هذا وجود المخلوق. فالله تعالى هو واجب الوجود لذاته والوجود الممكن يجوز عليه الحدث العدم هو وجود المخلوق. هذا الصلاح يقول موجود ينقسم إلى قسمين وجود واجب هو وجود الله وجود ممكن هو وجود المخلوق. نعم كما سمر في كلام الشيخ كثير كنت نعم.
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم حيلة رحمه الله على كتب المطولة. نعم
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك
لو وصف بالخرس إيش؟
الله عنك. ولو وصف بالصمم والخرس والبكم ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم.
ووصف بالخرس والصمم
والعمى
والعمى والعمى والبكم يعني متقابلها سقطت حل عليها سقطت. نعم
السلام عليك. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
نعم هذا دليلان عقليان فلان المدلة العقلية صحيحة. دليل الأول لو لم يكن الرب متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم أن يكون متصفا بالأخرى وهذا دليل عقلي صحيح. فالصفتان متقابلتان إذا لم تصف بإحداهما لا بد أن تصف بالأخرى. فلو لم تصف الرب بالسمع لاتصف بالصمم لو لم تصف بالبصر لاتصف بالعمى التي تقابله لو لم تصف بالعلم لاتصف بالجهل لو لم تصف بالكلام لاتصف بالبكم وهكذا. هذا دليل صحيح. لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى التي تقابلها. هذا صحيح يدركه جميع العقلاء. وقياس ذلك مثلا لو لم يكن داخل العالم لكان خارج العالم. هذا في الرد على أهل البدع يقول لا أنا رب لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا متصل به ولا منفصل عنه. مش يكون أشد من العدم مستحيل. ما في شيء لا داخل العالم ولا خارجه داخل العالم وخارجه. في شيء لا داخل العالم ولا خارجه موجود شيء لا داخل العالم وخارجه؟ قال نعم يمكن في شيء في لا داخل العالم. وشو قالوا مثلا الأبوة أمر معنوي وهي النسبة الأبوة إلى الأب. هذا من مغالطاتهم وجهلهم. النبوة هل هي شيء محسوس ولا أمر معنوي؟ المقصود أن يعني قولهم لا داخل العالم ولا خارجه هذا مستحيل. ما في شيء داخل العالم عقله شيء موجود إما داخل العالم ولا خارجه. في شيء موجود لا داخل العالم ولا خارجه لا يمكن. فالمؤلف يقول إن هذه من الصفتين المتقابلتين لو لم يكن متصلا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم أن يكون متصلا بالأخرى، هذا لا بد منه. فلو لم يتصف بأنه داخل العالم لصف بأنه خارج العالم، ولو لم يتصف بأنه خارج العالم لصف بأنه داخل العالم، صفتين متقابلتين. والدليل الثاني العقلي، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في وجه من وجوه فالخالق أولى. وقال هذا الدليل وهذا دليل، هذا دليل لبيان الصفة بنفسها، بيان الكمال، الكمال بنفسه. والدليل الأول بيان الكمال من جهة نفي، نفي ما يناقضه، نفي المضاد. فهذا دليل عقلي يفيد كمال الرب بنفي ما يضاده. لو لم يكن متصفا بأحد الصفات المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى. والدليل الثاني، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص في وجه من الوجوه فالخالق أولى به. واضح هذا؟ فالأول، الدليل الأول فيه كمال، فيه يعني هذا الدليل يثبت الكمال لله عن طريق نفي المضاد. والدليل الثاني إثبات دليل لإثبات الكمال بنفسه، نفس الدليل يثبت الكمال. اقرأ عبارة المؤلفة الأخيرة في الدليل، وهذا دليل آخر.
قال: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى.
هذه الطريق يعني لو لم يكن متصفا بصفات، هذه الطريق يعني دليل. والدليل الثاني كل كمال ثبت المخلوق، نعم، لأن
فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
يعني لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لا كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، هذا دليل لإثبات الكمال بنفسه، نفس الدليل يدل على إثبات الكمال لله. والدليل الأول يثبت الكمال لله عن طريق نفي المناقض، لو لم يكن متصفا بأحد الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى. هذا الدليل الصحيح الواضح، لو لم يكن متصفا بأحد الصفتين المتقابلتين لكان متصفا بالأخرى، اعترض عليه النفاة، اعترضوا عليه باعتراض لبسوا به على كثير من أهل السنة، وظنوا أنه حق، وأنه يضعف إثبات الصفات لله عز وجل، وهو على طريقة الجهمية القرامطة الباطنية وتبعهم الأشاعرة. وجاء هذا الاعتراض على لسان الآمدي، أبو بكر الآمدي، وهو أشعري من الأشاعرة. خلاصة هذا الاعتراض يقول: لا نسلم هذا الدليل، لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم أن يكون متصفا بالأخرى، ما نسلم هذا إلا بعد معرفة حقيقة المتقابلين وأقسامهما. إذا عرفنا حقيقة المتقابلين وأقسامهما ننظر، أما هذا الدليل فلا نسلم. قال: حقيقة المتقابلين ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا متقابلان، حقيقتهما ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا من يقوله من الآمدي، ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أما أقسامهما فقسمان، وإما ألا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يمكن ذلك في أحد الطرفين، قسمان. ما لا حقيقة متقابلين ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، هذا حقيقتهما موجودة الآن في الكتاب الآن. أما أقسامهما فهو إما ألا يجتمع في الصدق ولا في الكذب، أو لا يكون كذلك بأن يجتمع في أحد الطرفين. فالأول وهو ألا يجتمع في الصدق ولا في الكذب فهما المتناقضان المتقابلان، يتقابل السلب والإيجاب، كقولك زيد حيوان زيد ليس بحيوان، هذا مثاله وله خطأ. والثاني يقول هذا لا يجتمع لا في الصدق ولا في الكذب، هو المتناقضان مثل كان تقول موجود معدوم، أو لا موجود ولا معدوم، الوجود والعدم نقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، القاعدة أن النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن أن تكون هذا الشيء موجود معدوم، أو تقول هذا الشيء ليس موجود ولا ليس معدوم، لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالأول يقول هما اللذان لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب بذاتهما، قولك زيد الحيوان زيد الإنسان. والثاني يعني الذين يجتمعان في أحد الطرفين ثلاثة أقسام: المتضايفان والمتضادان والمتقابل يتقابل العدم والملكة. فأما المتضايفان فهما اللذان لا يعقل أحدهما إلا بالآخر، كقولك زيد أب زيد ابن، لا تعقل الأبوة إلا بالبنوة ولا تعقل البنوة إلا بالأبوة. والمتضادان هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل السواد والبياض، لا يجتمع السواد والبياض في شيء واحد ولكن قد يرتفعان ويحل محلهما أحمر أو أصفر. والمتقابل يتقابل العدم والملكة، العدم الملكة المراد بها إثبات الصفة والملكة فقد الصفة. فيقول إذا نظرنا إلى دليلكم الآن، قسم الآن الاعتراض تبين الآن صار أربعة أقسام الآن، المتناقضان والمتضايفان والمتضادان والتقابل العدم والملكة. فإذا نظرنا إلى دليلكم لو لم يكن متصفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم أن يكون متصفا بالأخرى، يقول إيه؟ أما المتناقضان فأنتم تدعون أنهما متناقضان وأنه لم يتصف بإحدى الصفتين لاتصف بالأخرى، ونحن لا نوافقكم لأن هذا محل النزاع. وأما المتضايفان فإنه غير متحقق، فإن الدليل غير متحقق في المتضايفين، ليس متضايفين. وأما المتضادان فلا نسلم إلا لو كان الرب قابلا لتوارد الأضداد عليه، والرب ليس قابلا لتوارد الأضداد عليه فلا يصح فيه ذلك. وأما المتقابلة تقابل العدم والملكة فإنما يكون فيما في المحل القابل لهما، والرب ليس قابل للصفات. قالوا فبطل إيش؟ فبطل دليلكم. شيخ الإسلام أجاب عنه سبعة أجوبة. الجواب الأول قال الدليل غير حاصر. أنتم جعلتم أربعة أقسام، المتناقضان والمتضايفان والمتضادان والمتقابل تقابل العدم والملكة، أنا عندي دليل خامس يتصوره العقل، عندي قسم خامس ودليل خامس قسم خامس. والقاعدة العقلية أن المستدل إذا لم يحصر الأقسام العقلية التي يتصورها العقل كان دليله باطل. عندي قسم خامس أهملتموه، وهو أن يكون الموجود إما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه، وهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس متناقضين ولا متضايفين ولا متضادين ولا متقابلين تقابل العدم والملكة، ولا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. فدل على بطلان دليلكم. إذا كان الدليل غير حاصل فإنه يعتبر باطل. كيف تهملوا دليل تصوره العقل؟ ما حصرتم الأدلة العقلية. ثانيا الجواب الثاني أن هذه الأقسام الأربعة تتداخل، أنتم تهولون الأمر تجعلون أربعة وهي ترجع إلى اثنين، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة ترجع إلى المتناقضين، والمتضايفان ترجع إلى المتضادين، رجعت إلى 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 شيء قسمي. ثم بين في الدليل الثالث القسم التقسيم الصحيح، ثم بين في الدليل الخامس الإمكان، وأن الإمكان ينقسم إلى إمكان في الخارج وإمكان ذهني، وأن الإمكان الخارجي باطل والإمكان الذهني حاصل. ثم بين أن الذي لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات أنقص مما يتصف بهذه الصفات. ثم بين في الدليل السابع أن نفي هذه الصفات عن أي شيء نقص في نفسه، فالشيء الذي تنفع عنه الصفات السمع والبصر ناقص مهما كان أي كان، فدل على أن ثبوتها كمال من حيث هي. نقرأها الآن لأن هذا لعلنا نمشي فيها، لأن هذا أكثر هناك من حذفها، نريد أن نقرأها الآن ولا نطيل. وبعضها بعض ما فيها يحذف في بعض يعني يحذف عن بعض الأقسام، بعض المدرسين يحذفون شيئا منها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة.
النفاة من نفاة الصفات، وهذا الاعتراض سيأتي على لسان الأشعري أبو بكر العامدي للأشاعر. نعم كلام العامدي في يأتي الآن، شوف الآن نعيف نقل الشيخ الإسلام بس هنا في سقط سيأتي. نعم في كتاب إبكار الأفكار، كتاب العامدي إبكار الأفكار جابها، هو جابها الاعتراض هذا الدليل هذا سبب هو التقسيمات نعم سينقل الشيخ رحمه الله بينقل نص كلام العامدي. نعم
حلانك. وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية.
يعني هذا أصل القرامطة ما من يفر به من الأشاعرة، وهو يتمشى مع أصل القرامطة الباطنية والجهمية المحضة. نعم.
فقالوا،
قال هذا الاعتراف، فقالوا نقطتين بدأ الاعتراف، هذا النقل من كلام الآمدي إلى تقريبا نعم صفحة وكذا. نعم. قالوا هنا
القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات،
نعم،
كالسمع،
قبل ما لا يجتمعني في شيء من جهة واحدة، وأقسامهما قسمة، ثم القسم الثاني قسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة،
هذا حقة المتقابلين عند المعترض. نعم.
وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب،
هذا القسم الأول، هذا التقسيم،
أو يصح ذلك في أحد الطرفين،
هذا القسم الثاني. إذا حقيقة متقابلة عرفناه، هو قسام وقسمة. نعم. تو الاعتراض مستمر الآن. نعم.
فالأول،
كل هذا من كلام المعترض الآن. فالأول الذي لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، القسم الأول، القسم الأول من المتقابلين. الآن عرفنا حقيقة المتقابلين وعرفنا أن أقسامهما قسمان، فالقسم الأول ما لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، والثاني ما يمكن في أحد الطرفين. فالأول الذي لا يمكن اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب المتناقضان. نعم.
فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب.
نعم.
وهو تقابل التناقض.
نعم.
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان.
كل هذا تابع القسم الأول. نعم.
ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة.
لا، من جهة واحدة، هذا ساكت الآن، ارجع الحاشية، كله ساكت، يعني الطباعة صار فيها سكت، في الحاشية كمل السكت.
قال عفى الله عنك،
في الحاشية،
في الحاشية رقم ثلاثة ما بين المعكوفين تكميل من أبكار، أو من أبكار
الأفكار للآمدي، يعني فالطباعة هنا سكت. نعم. المؤلف كمله، لكن كان طبعة هنا سقط، ولأن من جهة واحدة سيأتي كلمة اللي قرأت من جهة واحدة ستأتي بعد الاعتراض كامل وبعد الرد سيأتي. نعم.
قال
والثاني إلى قال بعد ستصل عندك، والثاني ثلاثة أقسام.
أقرأ عفو الله عنك الحاشية.
لا، والثاني تبدأ من عند الثاني. ستقسم نفسه.
قال الثاني.
نعم. والثاني تقسم بعد تصدر من الحاشية.
نعم. والثاني ثلاثة أقسام.
ما هو الثاني؟ القسم الثاني يعني من أقسام المتقابلين. القسم الأول ما هو؟ ألا يجتمع في الصدق ولا في الكذب. ألا يصح اجتماع في الصدق. والثاني أن يصح اجتماعهما في أحد الطرفين. الثاني وهو الذي يصح اجتماعهما في أحد الطرفين ثلاثة أقسام: المتضايفان، المتضادان، المتقابلان، تقابل عدم الملكة. والثاني وهو يعني القسم الثاني من المتقابلين، وهو ما يصح اجتماعهما في أحد الطرفين. نعم. والثاني كم قسم؟ ثلاثة أقسام. كم؟ نعم.
الله عنك. قال والثاني ثلاثة أقسام: الأول،
نعم،
المتقابلان بالتضايف.
نعم.
وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما.
لا تعقل، ما يعقل أحدهما، ما يعقل أحدهما إلا بالآخر. فلا تعقل الأبوة إلا بالبنوة، ولا تعقل البنوة إلا بالأبوة. لا تعقل.
أحسن الله عليك. قال المتقابلان بالتضايف هما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر.
نعم.
كقولنا زيد أب، زيد ابن، وخاصيته توقف كل واحد من طرفيه على الآخر في الفهم.
نعم. ما يفهم الأبوة إلا بالبنوة، ولا تفهم البنوة إلا بالأبوة. متضايفان، كل واحد مضاف إلى الآخر. نعم.
الثاني المتقابلان بالتضاد، والمتضادان كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض. ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبياض. الثالث تقابل العدم والملكة.
الملكة ثبوت الصفة والعدم فقد الصفة. نعم.
قال الثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء.
نعم، المعنى الوجودي كالصفة، معنى الوجودي كالعلم، معنى الوجودي في الشيء كل ما يمكن أن يتصف بالعلم مثلا. نعم.
أمكن أن يكون ثابتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة،
ارتفاع المعنى العدم ارتفاع فقط الصفة. نعم.
ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. فإن أريد بتقابلها هنا
الآن لازال الأسرار الآن قسم إلى أربعة أقسام، الآن بيعود إلى الأقسام، يقول دليلكم ما ينطبق على الأقسام الأربعة كلها. فإن أريد التناقض ما ينطبق، إن أريد المتضايف لا يتحقق فيه، إن أردتم التضاد لا الرب لا يتفرع عن الأوضاع، إن أردتم الملكة الرب غير قابل، إذا كما دليلكم باطل. هذا كلام المعترض الآن. نعم. الآن قص على الأقسام الأربعة سيعود إليها يبين أنها غير منطبقة على الدليل. رحمك الله. فين
الله عنك. قال فإن أريد بالتقابلها هنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب
اللي هو الأول، القسم الأول. نعم.
وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس، فهو ما يقوله الخصم.
يقول أنتم تقولون هذا لكن الخصم، لكن هذا نفس النزاع في هذا ما نوافقكم عليه. نعم.
فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل.
ولا يقبل نفيه من غير دليل. نعم.
وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين
القسم الثاني قسم ثلاثة أقسام، هذا القسم الأول من القسم الثاني المتضايفان، هذا غير منطبق. نعم.
وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهنا.
نعم.
ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفيا معه. ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمر ولا بابن له أيضا. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما. ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة،
هو القسم الأخير القسم الرابع. نعم.
وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس، إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقال الحجر لا أعمى ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل النزاع والمصادرة على المطلوب. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله.
على هذا صار دليلكم ما ينطبق على الأقسام الأربعة، فعلى هذا فلا يلزم من قولنا إن الرب لو يتصف بالسمع لا يتصف بالعمى، ولو يتصف بالصمع لا يتصف بالخرس، ما يلزم من هذا، ما بقابل الصفات، إنما هذا كل قابل، مو قابل لا للسمع ولا للصدر ولا للكلام ولا للخلف، ما قال لا هذا مثل الجدار، ما يقال سميع ولا بصير ولا حي ولا ميت، جعل الرب مثل الجدار، نعوذ بالله. نعم.
وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه، انتهى.
هذا الاعتراض الحين، هذا كله اعتراض العامدي، كل اعتراض انتهى، وكل هذا ساكت الآن، ساكت هذا كل ساكن النسخة. يأتي الرد الآن، الرد عليهم من سبعة وجوه. الرد. نعم.
قال والرد عليهم من وجوه، الوجه الأول.
نعم.
أن هذا التقسيم غير حاصل.
غير حاصل، يعني ما غير حاصل الأقسام التي تصورها العقل، جاءت أربعة أقسام في قسم خامس ما جئت به. والدليل العقلي الذي يحصل الأقسام ولا يبقي شيء من الأقسام يدل على بطلان. لا بد يستوعب الإنسان الأقسام التي تصوره العقل حتى يكون دليله صحيح. أما يذكر بعض الأقسام وتكبر الأقسام هذا يدل على بطلان رحمه الله. نعم. سبحان الذي أعطاه. نعم.
الوجه الأول أن هذا التقسيم غير حاصر، فإنه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما أن يكون ممكنا بنفسه.
نعم.
وهذا الوجوب والإمكان لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة.
من جهة واحدة ترجع إلى الأصل. كل هذا صدق من جهة واحدة. رجع أقول من جهة واحدة في الصلب في المتن. كل هذا صدق من النسخة الأصلية. هذا صدق من النسخة. هذا الدليل الخامس أو القسم الخامس لصور العقل يقول المؤلف هذا ليس نقيض من النقيضين ولا ضدين ولا متضايفين ولا عدم ملكة، ومع ذلك ما ذكرتم الوجود إما واجب بنفسه وإما ممكن بنفسه، وهذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما يمكن تكون الشيء واجب بنفسه ممكن بنفسه، ولا يمكن أن تقول الموجود ما في واجب بنفسه ولا ممكن بنفسه، وليس من الأقسام الخامسة. كيف أحملتموه؟ دل على بطلان دليلكم. نعم. لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. نعم.
ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب.
نعم.
إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان.
صحيح. نعم.
فإذا جعلتم هذا التقسيم
إذا بطل دليلهم بهذا. هذا الوجه الأول أبطل اعتراضهم كله، أبطل اعتراضهم، مع أن سيأتي ستة وجوه أيضا كل واحد منهم يبطل. نعم.
وهما فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة.
نعم. فهو قسم الخامس. نعم.
وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل.
يقول أربعة الأقسام الشيخ ردها إلى قسمين، يقول ردها إلى قسمين، فأنتم تقسمون وتحولون وهي ما هي مرة قسمين واحد. العدم والملكة يرجع إلى النقيضان، والمتضادين يرجع إلى الضدين، فرجعت إلى متناقضان وضدان ما في غيره. كيف تتهولون وتقسمون توهمون أن هناك تقسيم وكله ترجع إلى قسمين؟ نعم.
الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين وإنما هو نوع منه. فإن قال
هذا الخلاصة. فإن قالوا هذا اعتراض صفحتين أو ثلاثة أو أربعة، هذا عادة يحلف من دراسات الجامعة وغيرها، لكن نقرأ ولا نسرد الآن لأن استرد، والمطلوب هو يعني الوجه هذا هو اللي سبق، هذا هو الخلاصة. نعم. فإن قال
أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان، أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء.
نعم، لا يمكن اتصافه بالصفة وبعدمها. نعم،
فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا،
لأنه يتصف بالصفة وضدها يوجب هذا، وهذا باطل عند جميع العقلاء. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم،
وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا، بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع.
نعم، ولا يستمع معلوم الوجود معلوم الامتناع لا يستمع. نعم،
وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه.
نعم، ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بين الواجب والممتنع. نعم،
والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه،
فبقي الوجوب وأنها واجبة لله ثابتة لله. نعم،
بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه.
يعني يمكن يجعل دليل مستقل بهذا، يقول يمكن هذا يجعل مستقل، أصلا إما واجبة إما ممتنعة، والقول بأنها ممتنعة مستحيل، فبقي القول بأنها واجبة الصفات، إما واجبة للرب وإما ممتنعة، ولا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان، وقول بأنها ممتنعة هذا مستحيل، لأن هذا معناه وصله بالنقص بل أعظم النقص، فبقي الأمر الأول أنها واجبة له، يقول هذا يمكن يجعل دليل عقلي مستقل. نعم، لكن ما جعل دليل، لكن يمكن يجعل. نعم،
واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. الجواب الثاني أن يقال فعل هذا،
ذكر الجواب الأول على الاعتراض، الجواب الثاني على الاعتراض، وهذا الجواب الثاني على الاعتراض. نعم،
الجواب الثاني أن يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما. وهذا منازعة لفظية.
نعم، أقول لا، كل واحد إما بصير وإما بصير هذا سلب، وإما بصير وإما أعمى ملكة وعدم، ملكة يعني وجود الصفة وعدم فقد الصفة. نعم،
وهذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. الوجه الثالث أن يقال
هذا الرد الثالث، الرد عليهم، الرد الثالث على الاعتراف.
نعم، أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين،
إيجابيين أو سلبيين. يقول هذا التقسيم الصحيح، مو بتقسيمكم، لا، تقسيمكم الأول خاطئ، تقسيم العقل الصحيح إما أن يكون تقسيم الحاصر، التقسيم الذي يحصر الجميع على الأقسام العقلية التي تصوره العقل، هو هذا، هذا ترتيبه. نعم، إما
قال إما أن لا يختلف التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلف بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين،
سلبيين
أو سلبيين. فالأول
اختلف بالسلب والإيجاب، فالأول متناقضان. نعم،
فالأول هو النقيضان.
نعم،
والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن.
والأول لا يمكن خلوهما الضدين، والثاني يرجع إلى الأول، إلى المتناقضين. نعم،
والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كانا ثبوتين كالوجوب والإمكان.
ثبوتيين،
قال عفو الله عنك، طاء في ثبوتيين،
أحسن، ثبوتيين.
وإن كانا ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما،
وهما الضدان، فليس ضدين، فتدينهما نقضان. إذا ارتفع البصر ثبت العمى، إذا ارتفع السمع ثبت الصمم، ليس بينهما ثالث مثل الحمرة والسواد، إذا ارتفع الحمرة والسواد مثل السواد البياض، إذا ارتفع السواد البياض حلت الحمرة، لا، ما في سال، ما في شيء بين السمع والعمى، ما في شيء بين البصر والعمى، بين السمع والصمت، بين الكلام والخلاص، ما في، إما متكلم وإما أخرس، إما يبصر وإما أبصر وإما أعمى، فليس بينهما أمر ثالث، تبين أنهما نقيضان. نعم، لا، مبصر يصدق عليه مبصر. نعم،
كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما، فإذا انتفى تعين الآخر.
نعم،
الوجه الرابع.
نعم،
المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة.
هذا الرد الرابع. نعم، هم يقولون رب ما يقبل، ما يقبل الصفات، مثل الجدار ما يقبل الصفات، الجدار ما تقول حي ولا ميت ولا عالم ولا سميع ولا بصير. يقول المؤلف رحمه الله، الشيخ رحمه الله، المحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من الذي يقبل الصفات، فالأعمى الذي يقبل الصفات بالبصر أكبر من الجدار الذي لا يقبل الأعمى ولا البصر، فأنتم وصفتموه بالأنقص، نعوذ بالله، إذا جعلتموه غير قابل للصفات جعلتموه أنقص من الحيوانات، نعوذ بالله. نعم، هذا الرد الرابع. نعم،
قال الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها.
نعم.
أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها.
نعم.
ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها
وحينئذ
فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى.
نعم، يعني الرب منزه عن نفي هذه الصفات لله كما سبحانه وتعالى. فالرب يتصل بالسمع والبصر والعلم والكلام منزه عن أن تنفع عنه، فنفي عنه ينزه الرب عن تنفع عنه وليه ثابت لله. فتنزيهه عن عدم قبولها أعظم وأعظم، أولى وأولى. نعم نعم.
إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع.
إذ بتقدير
قبوله
لها
يمتنع منع المتقابلين.
نعم.
واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص.
نعم.
وهذا أشد امتناعا.
نعم. إذا كان لا يقبل الشيء ضده صار أشد امتناع. لا، إذا كان غير قابل معناه ما يقبل لا صفة الكمال ولا صفة النقص، لا يقبل السمع ولا يقبل الصوت، لا يقبل البصر ولا يقبل العمى، وهذا أشد امتناع. نعم. إذ بتقديري
قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا. فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت.
نعم. وهذا الإمكان إما إمكان يعني خارجي أو إمكان ذهني، فالإمكان الخارجي باطل والإمكان الذهني هذا حاصل، هو ممكن. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في هذا خلاصة، يعني إما إمكان إيش
تقابل العدم والملكة.
نعم. إما أن يكون إمكان خارجي يقول الملك كان ذلك باطلا، وفي آخر الوجه قال وإما أن يكون إمكان ذهني فهذا حاصل، وما بينهم استطراد. نعم. سيبين والله.
عفى الله عنك.
خارج يعني الخارج متصف بالخارج، الخارج متصف بالعلم، مثل أنت متصف بالعلم، متصف بالكتابة، والذهني يعني أعرف أن زيد إنسان، وذهنا لا بد أن يصير متصف بالصفات، وأنا ما رأيته، لكن أنت رأيت أنك متصف، لكن إنسان قيل لي إنسان فلان كذا وكذا أنا ما رأيته، ولا رأيت أنه يتصف بالصفات، لكن ذهنا يتصف قابل للصفات. يتصف بالعلم، يتصف بالسمع، يتصف بالعصر، بالبصر، يتصف بالكتابة، ولو كان ما يكتب، ولو كان لأنه قابل. نعم.
الوجه الخامس أن يقال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت.
نعم.
فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي
فإن عنيتم. نعم. يعني إن أردتم. نعم.
فإن عنيتم بالإمكان الإمكان الخارجي.
نعم.
وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج.
نعم.
كان هذا باطلا من وجهين.
نعم.
أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم.
نعم. وهذا باطل، يعني قد توصف بعض الجمادات، قد جعلها الله حية كما جعل عصا موسى حية فابتلع العصي والحبال. نعم.
لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت، وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
فسمى الأصنام أموات، وهذا الصلاح كلكم تقول ما الجدار ما يبقى له ميت، الجدار يبقى له ميت، الله سماها أموات. والجواب الثاني سيأتي الجواب ما سبق إن الجمال قد يجعله الله حية كذلك ولكن لا تموت تصبيحه. نعم.
فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
نعم.
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. نعم. قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان. نعم. يقال اشتري الموتان
اشتري
الموتان ولا تشتري الحيوان.
اشتري الموتان اشتري الأرض والعقار قال الموت ولا تشتري الحيوان. إذن في شيء ميت وشيء غير ميت. الميت الأرض والحيوان حيوان سماها. إذن قسمت إلى قسمين ميت وحي. اشتري الموتان وهي الأرض ولا تشتري الحيوان. نعم.
أي اشتري الأرضين والدور
الأراضي اشتري الأرض يعني الأراضي جمع أرض. اشتري الأرض والدور ولا تشتري الحيوان. نعم.
أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب.
والشاهد أنه سماها ميتة. إذا الأرض تسمى ميتة. فقولكم أنه ما يسمى ميت الجدار ما يسمى ميت ولا حي هذا بعض يسمى ميت. نعم.
وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه.
نعم.
فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض.
إيه يقول سمي موات لأن تقبل تحيا الأرض بالزراعة وكذا. أما لما يقبل الزراعة ما يسمى. رد عليهم قد يسمى. نعم.
قيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة. والخرس ضد النطق. والعرب تقول لبن أخرس أي خاثر لا صوت له في الإناء وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق.
نعم. وهي جمادات. نعم. نعم.
وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. ويقال كتيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة.
نعم. فلان ما يملك صامت ولا ناطق معدم. فلان فقير ليس له صامت ولا ناطق. الصامت الذهب والفضة والناطق الحيوانات ما يملك لا حيوانات ولا دراهم ولا أراضي. نعم. سموه صامت وسموه ناطق. نعم.
فالصامت الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم. والصامت من اللبن الخاثر. والمصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار.
نعم. سمع عجم الجماء خرسا فالذي تنفع عنه الصفات يقال أخرس. نعم. الذي ينفع عنه الكلام يسمى أخرس دابة العجماء خرساء. نعم.
وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد والأعميان السيل والجمل الهائج وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ
يعني التبست عليهم الأمور صلى الله عليه وسلم.
وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك.
هذا الرد الثاني عليهم. الجماد يمكن اتصاف. الله تعالى قادر على أن يجعل الجماد حيوان في روح. نعم. مثل عصا موسى جعلها الله حية. نعم.
الثاني الجمادات يمكن اتصافها بذلك فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك.
هذا يبطل قولهم إن الرب ليس قابل للصفات مثل الجدار لا يقال لا أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت كلها مو بصحيح. الجدار يقبل الصفات، يقبل يكون يسمى حي. ذكر أمثلة أن الأشياء توصف بالصمت، توصف بالخلاص، وهي جمادات. نعم.
وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان.
نعم، يمكن جميع المخلوقات حتى الجمادات يمكن اتصافها بذلك. إذا بطل قولهم أنه غير قابل للصفات، يقول ما في شيء ما هو قابل للصفات، هو شيء قابل للصفات. نعم.
وإن عنيتم الإمكان الذهني،
هذا التقسيم الأول، هو الإمكان الخارجي وهذا الإمكان الذهني. نعم، آخر الدليل. نعم.
وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام.
نعم، لا يعلم امتناعه، وإذا لم امتناعه فإن ثابتة له. نعم.
الوجه السادس، أي يقال،
هذا الرد السادس. نعم.
هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
هذا مبني على الفساد. هب يعني افرض، افرض وقدر أنه لا بد من الإمكان الخارجي. فالأول يقول الإمكان إما خارجي وإما إيش؟ ذهني. إن كان خارجي فهو باطل، وإن كان ذهني فهو حاصل للرد. الدليل الثاني يقول افرض أنه لا بد من الإمكان الخارجي، يقول لا بد أن يتصف بالصفة في الخارج، فيقول الصفة يمكن أن يعرف، يعرف الشيء متصف بالصفة بواحد من ثلاث أمور. كيف يعلم أن هذا الشيء متصف بالصفة؟ بواحد من ثلاث أمور. الأمر الأول أن تعلم أنها ثابتة له، تعلم أن هذا فلان يتكلم. الأمر الثاني أن تثبت لنظيره، فلان ما تعلمه، فلان ما تعلمه يتكلم، لكن تعلم أن النظراء يتكلمون، فإذا ثبت النظير ثبتت له. الأمر الثالث أن تعلم بثبوتها لما هو الأولى منه. كان يكون مثلا إذا قيل مثلا حيوان له صوت، ها، فتقول ثبوتها للإنسان باب أولى. إذا ثبت الصوت للحيوان فثبوتها لما هو أولى منه أولى وأولى. إذا ثبت الصوت للحيوان فالإنسان أولى له. فإذا ثبت الصفة للشيء فثبوتها لما هو أولى منه أولى أولى. فإذا ثبت الصفة للإنسان فثبوتها للرب باب أولى. إذا ثبت أن الرب الإنسان ثبت له السمع والبصر والعلم ويثبت كمال، فثبوتها للرب باب أولى. نعم، هذا الدليل الرابع، يبين الصفة تثبت الشيء بواحد من أمور ثلاثة. نعم.
فالله عنك. قال الوجه السادس، أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه.
نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة،
فثبوتها للخالق أولى. إذا ثبت المخلوق ويصرات كمال المخلوقات، ثبت الإنسان ويع العلم والسمع والبصر ويا كمال، فكيف الرب ينفع عن هذا الكمال؟ ثبوت الهم باب أولى. نعم.
ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال، وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه، وإذا كانت ممكنة في حقه، فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها.
أضدادها نقص، والرب منزه عن النقص. نعم.
الوجه السابع، أي يقال،
هذا الوجه السابع والأخير، آخر قاعدة. نعم.
الوجه السابع، أي يقال، مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى.
يعني الرد يقول هذه الصفات كمال، فأي شيء تسلب عنه فهو ناقص، بصرف النظر عن كون مثلا قابلها العمى وقالها، لكن نفس هذه الصفات هي كمال، ما اتصف بها، فالذي يتصف بها أكمل من الذي لا يتصف بها. ما هي؟ العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة، هذه الصفات ما اتصف بها فقد ثبت الكمال، ومن نفيت عنه فإن حصل في نقص. فلا يمكن أن تسلب هذه الصفات عن الرب وهي كمال، يعني لو سلبت عنه لكان ناقص. لا، مو حصر جميع الصفات، هذه أمثلة، مثال
جميع الصفات.
نعم. نعم.
الوجه السابع، أي يقال، مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري.
نعم ضروري، العلم بذلك ضروري لا يحتاج إلى تأمل واستدلال. العلم علمان، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي تضطر إلى التصديق به وإلى إثباته ولا تستطيع فيها، مثل الشمس طالعة والنهار، لو قلت النهار طالع هذا تضطر إلى إثباته، ما تستطيع تنكر النهار. هل يستطيع أحد ينكر النهار أنه في النهار؟ هذا علم ضروري. لكن العلم النظري هو اللي يحتاج إلى تأمل واستدلال، تعصر ذهنك وتحسب وتخمس وتربع إلى غيره. طلع السدس من 664.5، طلع السدس، هذا علم نظري ولا ضروري؟ لا، تعصر ذهنك وتكتب وتحسب وتقسم وتطرح وتسجل حتى تطلع. لكن العلم النظري الواحد نصف الاثنين، واحد ما يحتاج إلى تأمل واستدلال. الشمس طالعة ضروري، ما تستطيع، بديهي، إخو الضروري والاضطراب معنا واحد. فالمؤلف رحمه الله يقول هذه يعني الرب متصف بهذه الصفات ضرورة لا يمكن نفي عنها. نعم
الله عنك. فإن إذا قدرنا موجودين،
إيش قبل الاضطراب؟
الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته.
نعم.
سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسمى،
يعني فقدها، إذا فقد السمع صار إيش صمد، إذا فقد يقول قطع النظر، قطع النظر عن أضلالها، فقدها نقص في حد ذاته. نعم. وهي صفة الكمال في حد ذاته. نعم.
والعلم بذلك ضروري.
نعم، العلم بذلك يعني يدرك الإنسان ضرورة أن فقدها نقص، وأن إثباتها كمال، وأن من فقدها فهو ناقص، ومن ثبت فيه فهو كامل أكمل من غيره من الذي لا تسويه. هذا ضروري، يدرك الإنسان ضرورة بدون تأمل وبدون استدلال، كما أنه يدرك أن ضرورة، كما أنه يضطر إلى إثبات النهار وإثبات الشمس أمامه، ما يستطيع إنكاره، يدرك ضرورة. فكذلك هنا ضروري يدرك أن هذه الصفات ضرورة كمال، وأن متصفها كامل، وأن الذي تفقد منه ناقص، هذا يدرك ضرورة بدون تأمل وبدون استدلال. نعم، وأنه ناقص هذا معلوم. نعم. سيستدل الآن الآلهة التي نفذ الأصنام اللي عبدوها، اللي عبدوا الأصنام وأنها لا تسمع ولا تبصر، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، استدل على أنها غير ما يصالح لله، ناقصة، كيف تعبدها؟ كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ والعجل الذي عبده بنو إسرائيل قال لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يتكلم، كيف يعبد العجل ما يتكلم؟ استدل على نقصه بأنه لا يتكلم، فقد الصفة. نعم.
اللهك. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم،
نعم،
والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
نعم، اللي يبصر ويتكلم أكمل من الثاني. نعم.
ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
نعم، ناقص، كيف تعبد الناقص؟ لماذا الصفات لا يسمع ولا يبصر؟ ما يصح العبودية. فاستدل بفقد الصفات على نقصه، وأنه لا يستحق الألوهية والعبادة. نعم.
وقال أيضا في قصته فاسألوهم إن كانوا ينطقون،
الأصنام يعني لما كسرها وجعل الفأس على الصنم الكبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما ينطقون، كيف تعبدونهم ولا ينطقون ولا يتكلمون ولا يدافعون أنفسهم ولا يبينوا على ما عمل في أنفسهم، كيف يصحون للعبادة؟ نعم، خلوا كمل. نعم.
وقال تعالى عنه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ نعم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
الذي لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ما يصح العبادة، ما يصح العبادة الذي يسمع ويبصر ويتكلم وينفع ويضر. نعم.
وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين.
فاستدل بكونه لا يتكلم على نقصه الألوهية، وأنه لا صح الألوهية، فاقد للكلام، فاقد الكلام لا صح الألوهية. نعم. فكيف يقال هؤلاء الملاحدة أن الرب لا يتكلم؟ نعوذ بالله. نعم.
وقال تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي به خير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
قابل بينهم الأبكم العاجز وبين القادر اللي يتكلم، هل يستويا؟ متقابلا.
فصل. وأما الأصل الثاني،
سم بهذا يكون يعني انتهى المؤلف رحمه الله من الأصل الأول، لأن هذا الموضوع رسالة بين الأصلين، الأصل الأول إثبات تحقيق الأسماء والصفات لله عز وجل، هذا تقديم ثلثي الرسالة، والأصل الثاني توحيد العبادة بين الشرع والقدر، وهذا يشكل ثلث الرسالة الباقي، هذا سهل وواضح القاعدة السابعة اللي فيها بعض الشيء، ولذلك صار فيه تأخر عن بعض القراءة. ها الثالثة المهمة في بيان ما يثبت للرب، وهذه واضحة، وهذه يعني قاعدة موجودة في القواعد الأخرى، قاعدة الثالثة مهمة.
في سؤال كما ذكر الآمدي، هل الآمدي جمع أقوال قومه وحصر في هذا الأدلة العقلية، أو أنه هو الذي أتى بها؟
هو أتى في أفكار الأفكار، لكن يستقي من غيره، الفلاسفة هو من غيره. نعم.
رحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الفصل وما بعده إلى آخر الرسالة في توحيد العبادة، وهذه الرسالة رسالة التدمرية للإمام العالم المجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، متضمنة لتحقيق الأصلين: الأصل الأول تحقيق الإثبات للأسماء والصفات، والأصل الثاني توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. الأصل الأول بينه المؤلف رحمه الله في حقق في أصلين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة مستملة على 7 قواعد، واستغرق هذا ما يقارب ثلثي الرسالة. الأصل الأول القول في بعض الصفات كقول في بعض الآخر، والأصل الثاني القول في الصفات كقول في الذات، والمثلان المضروبان: مثل الأول ما في الجنة من المساكن والملابس والمآكل والمشارب توافق ما في الدنيا في الأسماء وفي المعنى العام، ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. فإذا كانت المخلوقات التي في الجنة توافق المخلوقات التي في الدنيا في الاسم، ولكنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية وهي موجودة، فمن باب أولى أن تكون أسماء الله وصفاته موافقة لأسماء المخلوقين وصفاتهم، وهي تختلف عنها في الحقيقة والكيفية. والمثل الثاني الروح التي موجودة بين جميع كل إنسان، هي ذات حقيقية توصف بالقبض والبسط والخروج، اخرجي ايتها الروح يا ايتها النفس ارجعي، وهي ذات ومع ذلك مخالفة لصفات الأجسام، ولا نعلم حقيقتها وكيفيتها. إذا كانت الروح موجودة وهي ذات حقيقية وثابتة ولا نعلم كيفيتها وحقيقتها، فلعل نعلم حقيقة وكيفيات صفة الله عز وجل مع ثبوتها له، باب أولى. والخاتمة الجامعة ضمنها رحمه الله سبع قواعد. القاعدة الأولى أن الله موصوف بالإثبات والنفي، صفات الإثبات والنفي، وصفات النفي متضمنة لإثبات ضدها من الكمال. القاعدة الثانية أن ما ورد أن ما أضافه الله سبحانه وتعالى إليه من الصفات يجب إثباته لله سواء عرفنا معناها أو لم يعرف، وما أحدثه بعض الناس فإنه يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى حتى يعلم مقصود الصاحب. فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل الحق ورد الباطل. القاعدة الثالثة قول القائل ظاهر النصوص المراد أو ظاهرها ليس بمراد، فيه إجمال واشتراك فلا بد فيه من التفصيل. فإن أراد بالظاهر أنها تماثل صفات المخلوقين فلا شك أن هذا باطل، ليس بمراد، ولكن يبين له أنه ليس ظاهر النصوص الباطل والكفر ومماثلة المخلوقات. وإن أراد بالظاهر ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات فهذا حق. القاعدة الرابعة أن قول القائل أن توهم بعض الناس أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ما فهمه يقع في أربعة أنواع من المحاذير. المحذور الأول توهمه أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين وظنه أن مدلول أن الصفات هو التمثيل. الثاني أنه إذا يجرد النصوص عن الصفات عن إثبات الصفات اللائقة لله عز وجل. الثالث أنه ينفي الصفات عن الله بغير علم وبغير دليل. الرابع أنه يصف الله بنقيض ذلك من صفات الأموات والجمادات والمعدومات. القاعدة الخامسة أن نعلم ما أخبرنا به من المغيبات من وجه دون وجه، فنعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة والكيفية. القاعدة السادسة بيان الضابط فيما يثبت لله وفيما ينفع عنه. سبق بيانه وأنه يثبت لله، وأنه الضابط في باب النفي أن ينفع عن الله النقائص، وينفع عن الله العيوب، وينفع عن الله مماثلة المخلوقات، ولا يعتمد على مجرد نفي التشبيه، على مجرد نفي التشبيه أو على نفي الجسمية والتحيز. والضابط في باب الإثبات إثبات صفات الكمال مع نفي مماثلة المخلوقات، لا على مطلق الإثبات مع نفي التشبيه. والقاعدة السابعة دلالة النصوص، دلالة العقل على كثير مما دلت عليه الأدلة السمعية، أن الأدلة السمعية العقلية تدل على كثير مما جاءت في الأدلة الشرعية. وهذا ما يقارب ثلثي الرسالة. ثم بعد ذلك حقق المؤلف رحمه الله الأصل الثاني في هذا الفصل، وهو توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. توحيد العبادة المتضمن للإيمان بالقدر والشر. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بمراتبه الأربع، وهي الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ، والإيمان بأن مشيئة الله تسبق سابقة، مشيئة الله للأشياء سابقة لوجودها، وأنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا وقد شاءه الله. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فالله تعالى هو الخالق، كما قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، المشيئة، ولكن الله يفعل ما يريد. المشيئة والإرادة معنى واحد. والإيمان بالخلق الله تعالى الله خالق كل شيء قال سبحانه خلق كل شيء فقدره تقديره والإيمان بالشرع والإيمان بالأمر هو الإيمان بالشرع والإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده وطاعته وأن الله خلق الخلق لأجل ذلك كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والعبادة تتضمن الذل والخضوع لا بد فيها من الذل والخضوع فإذا تخلف أحد فلا تسمى عبادة ذل وخضوع كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن وعبادة الرحمن غاية ذله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان فلا عبادة إلا بالأمرين غاية الذل وغاية الحب وهذا يتضمن كمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال سبحانه وأطيع الله وأطيع الرسول فإذا توحيد العبادة متضمن الإيمان بالقدر والشر والإيمان بالقدر تضمن الإيمان بمراتب الأربع علم الله الأزلي السابق وكتابته لا في اللوح المحفوظ ومشيئته لكل موجود وخلقه وإيجاده لكل شيء في هذا الوجود والإيمان بالشرع والإيمان بالأمر والشرع هو الإيمان بخلق الله وأمره الإيمان توحيد العبادة متضمن الإيمان بالشرع والقدر وهو الإيمان بالخلق والأمر والإيمان بالخلق هو الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع بالأمر هو الإيمان بالشرع وهو الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وتوحيده وطاعته وخلق الخلق لأجل ذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك بالأمر بعبادته قال سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه والعبادة لا بد فيها من غاية الذل وغاية الحب وهذا يتضمن كمال الطاعة لله وللرسول نعم من أول فصل نعم
قال رحمه الله فصل وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره
لا بد من خلق الأمر لأن الخلق هذا هو القدر والإيمان بالأمر هذا الشر نعم
فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه
هذا الأمر الأول الإيمان بالخلق الإيمان بالقدر نعم
وأنه على كل شيء قدير
هذا الخلق في المرتبة الأخيرة نعم
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
هذا المشيئة المرتبة نعم
فلا حول ولا قوة إلا بالله
نعم
وقد علم ما سيكون قبل أن يكون
هذا العلم وهو المرتبة الأولى نعم
وقدر المقادير وكتبها حيث شاء
هذه الكتابة هذه مراتب أربعة مرتب الأربعة نعم خلق لكن لا غير مرتبة هنا ترتيبها العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق نعم
كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
نعم هذه الآية فيها إثبات مرتبتين العلم والكتابة نعم
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة نعم. وكان عرشه على الماء
هذا الكتاب دل الكتاب من السنة نعم وهو الإمام مسلم في صحيح نعم
ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له
هذا الشرع الإيمان بالشرع الإيمان بالأمر والشرع الإيمان بالشرع الإيمان بالأمر الإيمان بالخلق والأمر الإيمان بالخلق هذا القدر والإيمان بالشرع والإيمان بالأمر هذا هو الشرع والإيمان بأن الله أمر بعبادته نعم وخلق الخلق للعبادة وأنزل الكتب وأرسل الرسل والعبادة لا بد فيها من الذل والخضوع والذل والخضوع يستلزم الطاعة نعم
ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
نعم، هذا في بيان طاعة الرسول وأنه لا بد من طاعته. نعم.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم، هذه آية المحنة، لما ادعى قوم محبة الله امتحن الله بهذه الآية. من ادعى محبة الله فلها دليل، دليلها اتباع الرسول، فإن اتبع الرسول فهو كاذب فهو صادق في دعوه المحبة، وإن لم يتبع الرسول فهو كاذب في دعوه المحبة. نعم.
وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
نعم، فالعبادة حق الله لا يصرفها لغيره. نعم، والمعنى لا تجد. أسأل من أرسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هذا لا يكون ولا يمكن، مستحيل. نعم، أن يجعل الله مع من دونه آلهة تعبد. نعم.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه.
نعم، والله أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أمر الله بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. نعم، ودين الأنبياء واحد هو التوحيد، ومشرع تختلف. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
نعم، فأمر، فدين الأنبياء واحد هو التقوى وهو العبادة والتوحيد هو العمل الصالح، والشرائع تختلف كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن دين الأنبياء كلهم التوحيد، كلهم أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك به. نعم،
فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه.
نعم،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلاث، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي.
نعم، إن معاشر ديننا واحد وهو التوحيد، والأنبياء إخوة لعلاث، إخوة العلاث هم الإخوة من الأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. هذا مثل الشرائع، الشرائع هي الأمهات، والدين واحد هو التوحيد، فالأنبياء دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني الشرائع كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. مثل الإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، قالوا إخوة لعلات، إخوة العلات، إخوة العلات هم الإخوة من الأب، وإخوة الأعيان بالعكس هم الإخوة من الأم، أمهم واحدة وأمهاتهم وأباهم متعددين، والإخوة الأعيان، والإخوة الأشقة هم الذين أبوهم وأمهم واحدة، قالوا الإخوة الأشقة، فالإخوة الأشقة أبوهم وأمهم واحد، وإخوة العلات أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، وإخوة الأعيان أو الأخياف أبوهم أمهم واحدة وأباهم متعددين. نعم، عكس الإخوة العلات. نعم.
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره.
معنى إن دينه واحد أن التوحيد، كل الأنبياء دينهم واحد، أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك به، وأما الشرائع والأوامر والنهي تختلف من شريعة لأخرى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين.
هذا دين الإسلام هو التوحيد، ودين جميع الأنبياء، دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، جميع الأنبياء دينهم الإسلام، ولهذا قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام الاستسلام والخضوع والذل والانقياد لله، استسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، دين جميع الأنبياء يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة. أما الشرائع تختلف، فدين فالإسلام دين آدم، الإسلام التوحيد دين آدم، وطاعة آدم فيما بعث من الشريعة، ودين نوح الإسلام وطاعته فيما جاء به من الشريعة، والإسلام دين هود وطاعته فيما جاء به من الشريعة، وهكذا جميع الأنبياء دينهم التوحيد، ويجب طاعة كل نبي فيما يأمر به في زمانه من الأوامر والنواهي. أما دين الإسلام بمعناه الخاص فهي الشريعة التي بعث بها الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دين الإسلام بمعناه الخاص. أما بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، وبمعناه الخاص الشريعة التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عليها غيره وأمته. نعم.
فالله عنك. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.
هذا الشاهد، وأمرت أن أكون من المسلمين، فدل فدين نوح والإسلام، وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم.
وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
نعم، قال أسلمت لرب العالمين. نعم.
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قولوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فدل على الإسلام ودين إبراهيم ودين بنيه ودين يعقوب ودين الأنبياء جميعا. نعم.
وقال عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
هذا الشاهد، إن كنتم مسلمين، فدين الإسلام دين موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون.
نعم، فالإسلام دين المسيح وأتباعه. نعم.
وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا.
الشهادة الذين أسلموا هو دين الأنبياء. نعم.
وقال عن بلقيس أنها قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
شهدوا أسلمت، فإذا دين سليمان هو الإسلام. نعم.
فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر.
فالناس ثلاث أحوال: المستسلم لله بالتوحيد لا لغيره هذا هو المسلم، والثاني المستسلم له ولغيره هذا مشرك، والثاني المستكبر عن عبادة الله هذا كافر. فمن استسلم لله ولغيره هذا مشرك، ومن استكبر عن عبادة الله هذا كافر، ومن استسلم لله وحده ووحده وحده فهذا هو المسلم. فالناس ثلاث أحوال: مسلم ومستكبر ومشرك. فالمسلم هو الذي استسلم لله وحده بالتوحيد دون غيره، وحد الله ولا مشرك به، والمستسلم له ولغيره هذا المشرك، استسلم لله ولغيره، والمستكبر عن عبادة الله هذا كافر، هذا المستكبر تكبر عن عبادة الله كان كافرا، مثل إبليس ومثل فرعون ومثل اليهود وغيرهم ممن استكبر عن عبادة الله. نعم.
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده.
هذا المستسلم، المستسلم لله هو الذي يعبد الله وحده ويطيعه وحده، هذا المستسلم. ثم المستسلم إلى منقاد خاضع يذل لله بالعبادة والطاعة. نعم.
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره.
نعم، والانقياد لله بالتوحيد، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة في كل زمان، يوحد الله وينقاد ويطيع لأوامر الرسول الموجود في ذلك الزمان حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فصارت الإسلام هو توحيد الله واتباع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الأوامر والنواهي. نعم.
وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت.
يعني مع التوحيد، يعني يوحد الله ويطيع في كل ما أمر به في ذلك الوقت، كل وقت. فمثلا في الوقت الذي أمر الله بالاستقبال استقبال بيت المقدس هذا امر لا بد من اتباعه مع التوحيد. ولما نسخت وجه الناس الى